بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: كم يقدر الصاع بالوزن؟ يحتاج إلى أن يضبط. أولا يحتاج إلى صاع مضبوط، ثم تزن به صاعا من البر، ثم تزنه يتبين لك. فمن وقف على صاع مضبوط فممكن يزن بنفسه، يأخذ صاع من البر ثم يزنه بالميزان، ينظر كم يصل، ومن الشعير فينظر كم يصل. لا، الحب هو الذي يزن، كذلك الذرة وما أشبهها من الحبوب. يقول: البر ما كان هناك نوع جيد وهو البلد الذي في البلد مستورد، يكون فيه رديء، بعضه رديء كله فيه صاع، سواء من هذا أو من هذا، يعني على الخلاف المذكور. أخذنا بالأمس ما يتعلق بزكاة بصدقة الفطر وكم يخرج منها. ونعم، ولم يحصل خلاف في التمر والشعير أنه يخرج صاعا، وكذلك الزبيب عند جمهور العلماء يخرج صاعا، وخالف أبو حنيفة في رواية. والبر حصل فيه خلاف كثير، ما هو سبب الخلاف في البر على غيره؟ ما عندك؟ ماذا؟ لأن البر لماذا حصل فيه خلاف كثير؟ يعني لماذا؟ لماذا حصل فيه خلاف أكثر من غيره؟ طيب، من عند من؟ نعم، هذا السبب. أولا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقلة نادر، فكان طعامهم الغالب إيش؟ الشعير والتمر. هذا السبب. السبب الثاني وجود بعض الأحاديث، نعم، وبعضهم يتكلم فيها. طيب، معنا تنبيهات على هذه المسألة. التنبيه الأول ما يتعلق بحديث أسماء، تفضل، صفحة 500، حديث أسماء. تقدم معنا أن الطرق لم تسلم من بعض من تكلم فيه. رواه يحيى بن أيوب وروى نعم وسلامة بن روح عن هشام بن عروة عن أبي عن أسماء، هكذا. طيب، وجدنا من هو أوثق منهم قد رواه موقوفا من فعلها بدون رفع، أوثق منهم، وهو وكيع بن الجراح ثقة إمام. وكيع بن الجراح روى حديث أسماء، هذا إسناد وكيع عند ابن أبي شيبة، رواه عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر، عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمن تمون من أهلها. رواه وكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تعطي زكاة الفطر عمن تمون من أهلها، الشاهد والغائب، نصف صاع من بر عمن تمون من أهلها، الشاهد والغائب، نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير، أو صاع من تمر أو شعير. هذا اللفظ ليس فيه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الرواية التي ذكرناها في الكتاب فيه الرفع، كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية أرجح، وكيع يعدل الثلاثة الذين ذكرناهم بالأمس ويرجح عليهم. منهم الثلاثة؟ يحيى بن أيوب الغافقي، بزرعة بسند آخر سيأتي، ومن ابن لهيعة، الثالث سلامة بن روح الأيلي. فالصحيح فيه الوقف على أسماء رضي الله عنها. راجعنا كتب العلل ما وجدنا من رجح. والبيهقي يقول قد تكلمنا على هذه الأحاديث في الخلافيات، الخلافيات مفقود، كتاب الزكاة منه مفقود. وتابع وكيعا على هذا الإسناد والوقف محاضر ابن المورع، تابع وكيعا على الرواية الموقوفة محاضر ابن المورع حسن الحديث عند ابن زنجوي في الأموال، عند ابن زنجوي كما في الأموال. إذن الراجح في حديث أسماء الوقف من فعلها. طيب، التنبيه الثاني أسفل الصفحة، وأخرج الطحاوي بأسانيده عن سعيد بن سيب وأبي سلمة الإسناد المرسل. تقدم معنا بالأمس أيضا أنه رواه على هذا الوجه ثلاثة: أبو زرعة وهو الله بن راشد، ويحيى بن أيوب الغافقي وابن لهيعة، وخالفهم الليث بن سعد، خالفهم الليث بن سعد، فذكر سعيد بن مسيب وحده بدون الأربعة الآخرين. خالفهم الليث بن سعد، رواه عن عقيل، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن مسيب وحده بدون الزيادة، بدون زيادة أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والقاسم وسالم. رواية الليث بن سعد بلا شك أنها أرجح، أن أولئك ضعفاء، الليث بن سعد إمام، فلم يذكر إلا سعيد بن مسيب، إذن فليس عندنا إلا مرسل عن سعيد بن مسيب فقط، الباقي عبيد الله بن عبد الله والقاسم وسالم ليسوا مذكورين في رواية الليث، إضافة إلى أن عقيل الراوي عن ابن شهاب تابعه عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عقيل بن خالد الراوي عن ابن شهاب تابعه عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، فلم يذكر إلا ابن المسيب فقط. إذن ما ثبت من المراسيل إلا مرسل سعيد المسيب. رواية الليث عند الطحاوي والبيهقي، رواية الليث بن سعد عند الطحاوي والبيهقي وابن زنجوي، رواية الليث بن سعد عند الطحاوي والبيهقي وابن زنجوي. إذن ما عندنا إلا مرسل واحد عن سعيد بن المسيب. طيب، التنبيه الثالث عند الصفحة التي قبلها، أثر ابن مسعود، نفس عبد الرحمن بن خالد مسافر بنفس المكان، مقرون بالليث، طيب أثر ابن مسعود أثر علي أولا، والقائلون بأن البر فيه نصف صاع فقط هم أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي. أثر علي في إسنادي عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف. أثر علي صفحة 499. فيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي فيه ضعف، وهو السبب في الخطأ أنه لم ينسب في الإسناد فظنناه وأنه غيره، تبادر للذهن أنه غيره، ولكن بمراجعة التلاميذ والمشايخ يتبين أنه هذا الضعيف عبد الأعلى بن عامر الثعلبي. أثر المسعود أيضا في إسناده ضعف، بل الضعف فيه شديد وما أدري كيف فات ذلك. إسنادي عبد الكريم بن أبي المخارق وهو شديد الضعف، في إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف جدا، عبد الكريم بن أبي المخارق. والأثر موجود عند عبد الرزاق وعند ابن حزم في المحلة. طيب سنذكر مراجع المصنفين والمحلة.
طيب
أثر عثمان تقدم معنا قرأناه بالأمس من شرح المعاني، إسناده ظاهره الصحة من طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عثمان. ورواه ابن أبي شيبة وابن زنجوي بدون زيادة أبي الأشعث عن أبي قلابة عن عثمان. رواه ابن أبي شيبة وابن الزنجوي بدون زيادة أبي الأشعث من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عثمان، بدون زيادة عن أبي الأشعث عن عثمان. بدون الزيادة يكون منقطعا، أبو قلابة لم يدرك عثمان رضي الله عنه، فأيهما أرجح بالزيادة وبالنقص؟ الذي رواه بالزيادة حماد بن زيد، رواه عن خالد وزاد عن أبي الأشعث عن عثمان. ورواه بدون الزيادة ابن المبارك، فأيهما أرجح، ابن المبارك أو حماد بن زيد؟ المبارك. إن شاء الله يبحث أكثر في الكتب. كلاهما إمام، كلاهما إمام، فأثر عثمان تحت البحث أكثر، لننظر هل هناك متابعات ترجح أحد الطريقين على الأخرى. إن شاء الله يكون البحث فيه للدرس القادم. طيب أثر أبي بكر ماذا قلنا فيه في الدرس السابق؟ نعم، طريقا، طريق فيها مبهم، وطريق من طريق سعيد المسيب عن أبي بكر، وطريق عمر من يذكر ماذا قلنا؟ من طريق سعيد المسيب عن عمر عند الطحاوي، طريق أخرى فيها نعيم بن حماد. الطريق التي عند الطحاوي من طريق سعيد المسيب عن عمر فيها ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل سعيد المسيب، كان فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر والدين من بر، وكان نعم أو كان يخرج مدين من بر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. طيب أخرجه البيهقي وابن الزنجوي بدون زيادة عمر، بدون زيادة عمر، نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الزيادات فيها أبي بكر، وبعضها ليس فيها حتى أبي بكر، بعضها ليس موجودا فيها حتى أبو بكر. على كل ما بقي معنا ما يعتمد عليه في ذلك إلا مرسل سعيد بن المسيب. حديث ابن عباس إسناده منقطع، الحسن لم يسمع من ابن عباس، وأخرج البيهقي بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال في صدقة الفطر صاع من طعام، وعمم الحكم على الجميع، لم يخص شيئا عن شيء، فهذا مما يضعف أيضا حديث ابن عباس، فهو نفسه كان يفتي بأن فيه صاع، بأن البر فيه صاع. وما نصص على البر، لكن استدل العلماء بتعميمه على أنه يرى في البر صاع، يرى أن في البر صاع. على كل، بعد تضعيف حديث أسماء ونعم، فيظهر أن الأحاديث الواردة ما تقوى لحديث معارضة حديث أبي سعيد، فإنه في الصحيحين، ويقول استمر كان الأمر على ذلك حتى جاء معاوية فقال أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاع، قال فأخذ الناس بذلك، فأخذ الناس بذلك، أما أنا فلا زال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا صاع. وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قيل له ألا تأخذ بقول معاوية، قال تلك قيمة معاوية لا أخذ بها. وأيضا قول ابن عمر في الصحيحين فعدل الناس به نصف صاع من بر، يدل على أنه لم يكن معروفا من تحديد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان التحديد من أبي بكر وعمر ما يقول ابن عمر عدل الناس به، كان سينسب إلى أبيه أو إلى أبي بكر الصديق والله المستعان. فيظهر أن هذا الشيء متأخر، حصل متأخرا، والذي يعتمد عليه هو أثر أبي سعيد في الصحيحين أن الأمر استمر على ذلك صاع من بر حتى جاء معاوية، فالذي يظهر أن الأمر ابتدأ من تقدير معاوية وانتشر بين الصحابة، وأفتى به جمع من الصحابة كما تقدم معنا، ثبت عن من؟ عن جابر وابن الزبير وابي هريرة ومعاوية وأسماء ابن عباس. ابن عباس جاء عنه لكن من طريق ابن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، نصف ساعة. طيب نعم، وله طريق أخرى لا بس قد يحسن بها، قال في مصنع عبد الرزاق من طريق عمرو بن دينار بلغني عن ابن عباس، إسناد عن ابن عباس لكن عنه إسناد صحيح في سنن البيهقي أنه قال في زكاة الفطر صاع من طعام وعمم الحكم، فيظهر أنه لا يثبت عن ابن عباس. طيب يا أخوان، هذه الطرق في الحقيقة أنها كانت تصلح للتحسين، مرسل سعيد بن مسيب مع حديث ابن عباس مع مرسل الزهري، لكن طالما عارضها ما هو أقوى منها فلا يصح التقوية. عارضها حديث أبي سعيد في الصحيحين أن التحديد بنصف صاع إنما كان في عهد معاوية، وعادله حديث ابن عمر في الصحيحين قال فعدل الناس به نصف صاع من بر، ولو كان عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقولون هكذا. جاءت رواية أن ابن عمر نسب ذلك إلى عمر أنه هو الذي عدل ذلك. أخرج البيهقي ابن حزم أخرج ابن حزم في المحلى أظنها أيضا عند البيهقي من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر ذكر صدقة الفطر قال فلما كان عمر من طريق عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر ذكر ما يتعلق بزكاة الفطر قال فلما كان عمر وكثرت الحمطة جعل عمر نصف صاع حمطة مكان صاع من تلك الأشياء عبد العزيز بن أبي رواد له بعض التفردات وقد أنكر عليه هذا الحديث أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عائشة قالت أحب إلي إذا وسع الله على الناس أن يتموا صاعا من قمح عن كل إنسان ماذا تفهم من هذا اللفظ؟ كأنها كانت مترددة في ذلك بسبب أن اشتهر بين الصحابة أن نصف الصاع من البر يعدل الصاع من التمر كثير من الصحابة فكانت هي تميل إلى أنه يكمل صاعا أحب إلي إذا وسع الله للناس أن يتموا صاعا من قمح عن كل إنسان. البر هو لا شك أنه أحسن من الشعير والتمر، لكن قولها أن يتموا صاعا من قمح يعني ظاهر أثر أنها كانت مترددة في ذلك وكانت تميل إلى أنه يخرج صاعا من قمح أنه يكمل الصاع. إذن عائشة رضي الله عنها يظهر من هذا الأثر أنها ما كانت توجب الصاع إلا أنها كانت تميل إلى أنه يخرج صاع. لعل السبب في هذا كله أن البر لم يشتهر عندهم وكان القوت الغالب في المدينة هو الشعير والتمر، فلما جاء البر حصل الخلاف هل يخرج صاعا أو نصف صاع. من حيث البر كان أكبر وزنا فاختار بعض الصحابة أن يخرج نصف صاع وزنه أكثر من الشعير ونفعه أكثر. على كل ما يظهر أنه يخرج صاعا والله أعلم كما جاء في حديث ابن أبي سعيد لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج صاعا، ومن أخرج نصف صاع لهذه الآثار الواردة لا ينكر عليه عمن جاء لنا نصف الصاع عمن ثبت عن أسماء بنت أبي بكر معاوية رضي الله عنه عائشة ليس بصريح نعم عمن أيضا عن أبي هريرة إسناده صحيح عند عبد الرزاق ابن الزبير أيضا إسناده صحيح عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن جابر أيضا إسناده صحيح عند عبد الرزاق عثمان إن شاء الله ننظر الطرق هل يترجح أحد على الآخر. ابن الزبير ثابت عنه عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق إسناده صحيح. طيب عمن جاء الصاع من وفتى بالصاع؟ عندنا أثر ابن عباس عام صاع من طعام إسناده صحيح عند البيهقي وابن الزنجوي، وأخرجه ابن حزم في المحلى وصرح فيه قال صاع من بر وصاع من شعير وعدد، فثابت عن ابن عباس والتصريح جاء عند ابن حزم. وجاء أيضا تعميم عن ابن الزبير عند ابن أبي شيبة والبيهقي أنه كتب لبعض عماله أو لبعض الناس أن يخرجوا صدقة الفطر صاعا صاعا، هكذا يقول صاعا صاعا، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وكأنه رأى أن نصف الصاع يعتبر تبديلا أو كذا على ما جاء في الأحاديث. قرأ الآية بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يخرج صاعا صاعا، هكذا يقول ابن الزبير. تقدم أنه ثبت عنه أنه أسانيد عنه صحيحة أنه أفتى بنصف صاع من البر، فلعله رجع عن ذلك بهذا الأثر لقراءته الآية بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، كأنه رجع إلى أنه يخرج صاعا. هذا الذي وقفنا عليه. وأيضا أبو سعيد الخدري قال أما أنا فلا أخرجه إلا صاعا، ابن عباس وأبو سعيد وابن الزبير. ابن عمر فعدل الناس به كأنه مرتضى، نعم ممكن أن يكون كذلك، ممكن أيضا أن ينسب إلى ابن عمر كذلك. إذن ظهر لنا الآن أن الإخراج صاع أقرب والله أعلم، ثبت عنه هذا وهذا. ابن الزبير كلا الإسنادين صحيح من هذه الطريق ومن هذا الطريق، لكن قوله بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان كأنه يشعر بأنه رجع إلى القول بأنه صح. أحد الأخوة يقول ما فهم الفائدة صفحة 502، فائدة ينبني على الخلاف المتقدم بعض المسائل، ما هو مذهب الصحيح متى يبدأ الوجوب؟ غروب الشمس، إذا غربت الشمس هو موجود وجبت عليه الزكاة. فمعنى أنه يكون هذا قول من الشافعية وأحمد وغيره، قول الحنفية أنه يجب بطلوع الفجر. طيب قال فإذا ينبني على الخلاف المتقدم بعض المسائل، كما لو أسلم إنسان بعد غروب الشمس أو ولد له ولد، فعلى القول الأول لا تجب عليه زكاة الفطر، يقولون لأنه غربت الشمس وهو غير موجود، والخطاب يوجه إليه عند غروب الشمس، إذا غربت وهو موجود وجب عليه، فلو أسلم عشاء أو ليلا قالوا ما أدرك وقت الوقت الأول وهو الأمر المخاطب به. هذا قول الشافعية والحنابلة ماذا؟ والصحيح أنه قد أدرك الوقت فيخرج، أدرك الوقت فيخرج، لا يلزم أن يكون موجودا في أول الوقت، لا يلزم أن يكون موجودا في أول الوقت. نعم يصلي المغرب كذلك المسلم إذا أسلم في ذلك الوقت يصلي المغرب، هذا مما يدل على أن المسألة فيها نظر الذي ذكرها الشافعية. قالوا لو أسلم إنسان بعد غروب الشمس أو ولد له ولد فليس عليه لأنه لم يدرك أول الوقت، وعلى مذهب الحنفية هل فيه؟ نعم، هل عليه زكاة؟ نعم، لأن عندهم الوقت يبدأ من الفجر، ما قد بدأ الوقت عندهم. لكن الصحيح على كلا القولين أن فيه، لأنه أدرك وقت الوجوب فيخرج، لا يلزم أن يكون مدركا أولا. قالوا على القول الثاني تجب، على قول أبي حنيفة. وكذا لو أسلم قبل الغروب وجبت عليه الزكاة، ومن مات بعد غروب الشمس وجبت عليه الزكاة، على القول الأول دون القول الثاني. من مات بعد غروب الشمس وجبت عليه الزكاة لأنه قد أدرك وقت الوجوب، أدرك وقت الوجوب فتعلق ذلك في ذمته. أما على القول بأنه يطلع من الفجر، بأن الوجوب يبدأ من الفجر، فهل عليه؟ ليس عليه. إذا مات في الليل قبل الفجر على قول أبي حنيفة ليس عليه زكاة فطر. قال المسألة 22، حكم تأديتها يوم العيد بعد الصلاة. ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأفضل أن يؤديها قبل صلاة العيد، وإن أداها بعد الصلاة من نفس اليوم أجزأته ولا إثم عليه، يعني نفوا عنه الإثم إذا أداها بنفس اليوم يوم العيد بعد الصلاة، وقالوا أجرها صدقة من الصدقات وليس أجرها كأجر زكاة الفطر. هذا قول الجمهور. قال وذهب داود الظاهري وابن حزم إلى أنه يأثم إذا لم يأدها قبل صلاة العيد، وهذا هو الصواب لحديث ابن عمر أمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، والأمر يقتضي الوجوب، ولحديث ابن عباس الذي في الباب والله أعلم، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقد صحح هذا القول العلامة العثيمين رحمه الله. والعجب عن الجمهور كيف قالوا أنها تجزى ولا إثم عليها، بينما قالوا إذا أخرها لليوم الثاني أثم. فما فائدة التحديد في حديث ابن عباس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة صدق كانت صدقة من الصدقة. قالوا الفائدة من أنه الأجر بعد الصلاة أجر صدقة عادية، وقبل الصلاة أجرها أعظم، وهذا لا يكفي، الأمر يقتضي الوجوب، فالتأخير ماذا يحصل به الإثم إذا أخرها متعمدا. سيأتي معنا المسألة التي بعدها، إذا أخرها إلى اليوم الثاني جزم الجمهور بالإثم، جزم الجمهور بتأثيمه، والله المستعان. قال المسألة 23، تأخيرها عن يوم العيد. ذهب أكثر أهل العلم إلى تحريم ذلك، وذكر الشوكاني في النيل أن ابن رسلان ادعى الإجماع على ذلك، والواقع وجود الخلاف، فقد حكى ابن المنذر الخلاف عن النخعي وابن سيرين، وهو رواية عن أحمد، فذهب هؤلاء إلى الرخصة في ذلك، لأنه إذا أخر اليوم الثاني فلا بأس. قلت والصواب قول الجمهور للأحاديث المتقدمة في المسألة السابقة، والله أعلم. والقول بترخيص في التأخير قال به الحنفية أيضا، قال به أيضا الحنفية أنه لا بأس أن يأخر إلى اليوم الثاني والثالث، وليس لا أحد، قالوا ما حددها الشرع. الصحيح أنها محددة، لكن حمل التحديد على الأفضلية، أن قبل الصلاة أفضل. قال وهل تسقط عنه زكاة الفطر أم يخرجها بعد الصلاة وإن لم تجزوه؟ طيب إذا أخرها تشاغل عنها حتى أدركته الصلاة، أو تساهل فيها مع كونه ذاكرا لها، هل يخرجها بعد الصلاة؟ نعم يخرجها، لأن حق من الحقوق، حقوق الفقراء، حتى وإن لم تكتب له الأجر كما تكتب قبل الصلاة، فلا يزال يجب عليه إخراجه، وعلى هذا أكثر العلماء. قال وهل تسقط عنه زكاة الفطر أم يخرجها بعد الصلاة وإن لم تجزئه؟ ذهب إلى الأول داود والحسن بن زياد. ما هو الأول؟ لا تسقط عنه ولا يخرجها. وذهب إلى الثاني الجمهور واختاره ابن حزم، قال في المحلى: فمن لم يؤدها حتى خرج وقتها فقد وجبت في ذمته وماله، فقد وجبت في ذمته وماله لمن هي له، فهي دين لهم وحق من حقوقهم، قد وجب إخراجها من ماله، وحرم عليه إمساكها في ماله، ووجب عليه أداؤها أبدا، وبالله تعالى التوفيق. ويسقط في ذلك حقهم، ويبقى حق الله تعالى في تضييعه الوقت، لا يقدر على جبره إلا بالاستغفار والندامة، وبالله تعالى نتأيى. طيب، أضفنا المراجع الموسوعة الفقهية، الموسوعة الفقهية الجزء 23، الموسوعة الفقهية الجزء 23 صفحة 341 341. ما الفرق بين البر والحنطة والقمح؟ نعم، كلها شيء واحد. هو نعم، حتى الأخوة يسأل، كلها شيء واحد، البر والحنطة والقمح كلها شيء واحد. طيب، غدا إن شاء الله نعتذر عن الدرس غدا في الفقه، الأربعاء والخميس والجمعة إن شاء الله نبدأ السبت. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله نبدأ.